الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في جعل الأحكام الوضعية، وأن الأحكام الوضعية هل هي مجعولة بجعل استقلالي أم أنها لا تكون مجعولة بالجعل الاستقلالي، بل المولى يجعل شيئا آخر، يجعل منشأ انتزاعها ونحن ننتزع هذه الأحكام الوضعية. الماتن نظريته أن نفرق بين سنخين من الأحكام الوضعية. قسم من الأحكام الوضعية يسميها بالأحكام الوضعية الانتزاع، نسميها نحن لسعة كل حال أحكام الوضعية الانتزاعية، والقسم الآخر الأحكام الوضعية التي تقع موضوعا لحكم تكليفي آخر. الأحكام الوضعية الانتزاعية مثل الجزئية والمانعية والشرطية، حيث إن الجزئية تنتزع من الأمر بالمركب، والشرطية تنتزع من الأمر بالمشروط، والمانعية تنتزع بالأمر بالمقتضي مع بيان أن هذا يمنع من التأثير فتنتزع عنوان المانعية. هذه الثلاثة أمور يقال بأنها أحكام وضعية انتزاعية، التي قال الماتن بحقها أنه لا يمكن أن يجعلها المولى بالجعل الاستقلالي. واستدل الماتن على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو قلنا دليل لغوية بدعوى بهذا التقريب، أن المولى إذا أراد أن يجعل الجزئية أو يجعل أي حكم وضعي انتزاعي، هل المولى يجعل الحكم الوضعي الانتزاعية مع جعل منشأ انتزاعه أو من دون جعل منشأ انتزاعه؟ إن قلت المولى يجعل الحكم الوضعي الانتزاعية من دون جعل لمنشأ انتزاعه، فهذا أمر غير واضح، ما مفهوم، غير معقول. ما معنى جعل الجزء ولا مركب؟ ما معنى جعل الشرط ولا مشروط؟ ما معنى جعل المانع ولا مقتضي؟ أصلاً لا نفهم ماذا تقول. يعني أصلاً ما معنى أن تقول لي هذا جزء، جزء من ماذا؟ ما في من شيء، ليس من شيء. ما لا معنى هذا؟ أن يجعل المولى الأمور الانتزاعية من دون أن يجعل ماذا؟ مناشئ انتزاعها. وإن كان مقصودكم أن المولى يجعل الأمور الانتزاعية مع جعل منشأ انتزاعها، فهذا لغو من القول، لأنه طالما أنه يجعل منشأ انتزاعها، فإنه بجعل المنشأ الانتزاع كاف لماذا؟ لينتزع العقل هذا الحكم الانتزاعي. وكل هذا متوقف أنكم دائما تدركوا هذه المسألة، لأن احنا كل بحثنا مبني على هذه المسألة، أنه يكفي لانتزاع الحكم الانتزاعي أو الموضوع الانتزاعي أو الشيء الانتزاعي أو الأمور الانتزاعية، يكفي لانتزاعها وجود منشأ انتزاعها. العلة التامة المصححة للانتزاع ليست إلا منشأ الانتزاع. كثير مهمة هذه النقطة، نحن ينبغي لكم أن تعرفوا هذه المسألة. لو افترضنا مثلا أنه هلأ أنت جلوسك على هذا الكرسي، أنا أنتزع منه عنوان الاستعلاء والفوقية أو مشاكل ذلك. أنا إذا انتزعت عنوان الاستعلاء أو الفوقية، وأتى المولى المشرع وقال لي إذا انتزعت الفوقية سوف أعدمك وأقطع أيديك وأرجلك من خلاف وأصلبك مدة 10 أيام فعلا، وانتزعتها أنا، هل يكون انتزاعي خطأ؟ كلا، انتزاعي صحيح، غاية ما في الأمر أني ماذا فعلت؟ عصيت المولى. لكن انتزاعي يكون انتزاعا ماذا؟ صحيحا. لماذا؟ لأن المصحح للانتزاع علته التامة ماذا؟ وجود منشأ الانتزاع فعلا. وطالما أن منشأ الانتزاع موجود، فأن يجعل المولى منشأ الانتزاع والأمر الانتزاعي هذا يكون لغويا. فالبيان الأول أن المولى إذا أراد أن يجعل الأمر الانتزاعي مع جعل منشأ انتزاعه هذا لغو، وإذا جعل الأمر الانتزاعي من دون جعل منشأ انتزاعه فهذا لا نتعقله، وإلا كيف يجعل الأمر الانتزاعي من دون منشأ انتزاعه؟ كيف تجعل الجزئية من دون مركب، والشرطية من دون مشروط، والمانعية من دون مقتض؟ أصلا اسمه مانع لأن هناك مقتض. فضل يا سيد. الحمد لله رب العالمين، شكر لله، هذه تحت سجود شكر فعلا في المقام. وعلى كل حال ورد في الحديث إذا لم تستطع السجود فأضع يدك على خدك فعلا وانوي السجود بها فعلا. شكر لله على ما أنعم. ما
يبقى العلة التامة لو كنت نيبها يتروح
للانتزاع المناط المصحح، المناط الكامل أو المصحح لكل شخص لكي ينتزع أمرا ليس إلا وجود منشأ الانتزاع. لا يحتاج الإنسان لكي ينتزع عنوانا إلا إلى شيء واحد، أن يكون منشأ الانتزاع موجودا. لا نحتاج إلا لهذا الأمر. لا أحتاج إلى إذن من أحد كي أنتزع أنا، ولو نهاني أكون عصيته، لكن بالنتيجة الانتزاع يكون انتزاعا صحيحا فعلا في الأرض.
عن نفس الانتزاع؟
أي أقول لا تنتزع، ممنوع تنتزع. كما لو افترضنا أن يعرب بن قحطان ما وضع لفظة الجزئية لأي معنى من المعاني، مو يقولون أن بعض اللغات أحد مشاكلهم في التعابير أنه ما عندهم ألفاظ يعبرون بها، مثلا ما عندهم فعل مضارع يعبرون عن الماضي والمضارع بطريقة واحدة، بعض اللغات يقعون بمشاكل كثيرة ماذا في التعبير. هذه أحد المسائل بذكروها أداش العلاقة تأثير الألفاظ على النفس، وما شايفين أبحاث هذه مطروحة في محلها، شو لكم علاقة بها أنتم، اتركوها بمحلها. بس كثرة الألفاظ إلى علاقة كمان بالتعبير، حرية التعبير. إذا فرضنا لغينا كل التعابير المتعلقة بماذا؟ بإقامة الثورة على الظالمين، كل التعابير ثورة وظلم وكذا ألغيناها من قاموسكم، وردت أن تعبروا على أنفسكم شو بتقولوا؟ كيف ما كنت عاملوا ثورة؟ تصوروا أن كل الألفاظ فيها ألفاظ حدية محذوفة من اللغة، وعيشوا مع بعضكم البعض، شو بتعملوا؟ حبوا بقام وظلم من دون شعور، من دون رفع الظلم وظلم من دون رفع للظلم بالي. هذا كان حاصل الدليل الأول. الدليل الثاني المطروح في كلام الماتن تحت عنوان وبكلمة وبكلمة أخرى، ها شو قلت أنت؟
استحالة.
لا بكلمة أخرى، مش بكلمة استحالة، بكلمة أخرى. هذا الموجود تحت عبارة بكلمة أخرى هو عبارة عن هذه النقطة. أملوا معي، إذا عرفتم مما تقدم أن الأمور الانتزاعية يكفي لانتزاعها وجود مناشئ انتزاعها، فينبغي أن تعرفوا أن الأمور الانتزاعية على قسمين، أو تقسم إلى قسمين بلحاظ منشأ الانتزاع. منشأ الانتزاع في الأمور الانتزاعية قد يكون أمرا واقعيا، وقد يكون أمرا اعتباريا. قد يكون أمرا واقعيا مثل ماذا مثلا؟ مثل
الخارجية،
مثل مثلا الماء المؤلف من على ذمة الراوي من إدروجين وأكسجين مثلا في المقام على ذمة الراوي. ها شو قلت؟ المؤلف من إدروجين وأكسجين فعلا، يقال هكذا أن الماء مؤلف من هذين المكونين. فهذا عندما تنتزع عنوان جزئية الأكسجين أو جزئية الإدروجين للماء، هذا انتزاع شو؟ انتزاع من منشأ انتزاع ماذا؟ واقعي. المركب خارجا، هناك تركيب خارجي للماء من إدروجين وأكسجين، وهذا التركيب الخارجي تنتزع منه عنوان أن الأكسجين هو جزء والإدروجين هو ماذا؟ هو جزء فعلا. هذا بيسموه ماذا؟ انتزاع للجزئية مع كون منشأ الانتزاع أمرا واقعيا. في مورد آخر عندنا منشأ انتزاع ويكون منتزع أمر اعتباري، مثل ماذا؟ مثل مثلا نعطي مثال في العرفيات، نعطي مثال في العرفيات، بدنا الشرع ما بدنا دين، بلا الدين نتكلم شيء ثاني. مثلا مثل موضوع اللواء في الجيش، أن هذا لواء، هذا لواء في الجيش، هذا اللواء، اللواء في الجيش هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن قطعة من قطع الجيش. مش انت بتقسموا الجيش الى ألوية، لواء مثلا له علاقة مثلا في حرس الحدود، ولواء متعلق، يعني لواء باللغة
ها؟ هو عدد معين يدرس
تحت
اللواء،
شو عدريا؟ ها؟
باللغة الفرنسية يسمونه تيب،
تيب؟ بيسموه تيب، لا بأس المفهوم. اللواء، هذا اللواء مؤلف من ماذا؟ مؤلف من ماذا؟ من كتيبات، كتيبة من كتائب، وكل كتيبة مؤلفة من ماذا؟ من فصائل، وكل فصائل مؤلف من ماذا؟ ها؟ من مجموعات، وكل مجموعة مؤلفة من فرق، وكل فرق مؤلف من ماذا؟ من أفراد. بالجيوش مش هكذا؟ بعد كل الجيوش هكذا أولا، بيختلفوا بعددهم، يعني تختلف الجيوش من عدد لعدد، بس ما هذه الجيوش، هيدا كون أن هناك لواء وما في لواء، هذه أمور ماذا؟
اعتبارية.
هو هلأ كان في واحد وقاعد وراء الطاولة كتب هكذا، قال أدعنا بهالجيش نحن كله على بعضه، 10,000 جندي، تعال نعملهم ماذا لواءن، تعال نعملهم 3 ألوية، تعال نعملهم 4 ألوية، 5 ألوية، على كيفه يتدلل هو، شو بدنا فيه نحن؟
ولا لواء
ما بدي أعمل من ألوية، ما بدي أعملهم ألوية، شو العلاقة هذه؟ هذه أمور ماذا اعتبارية؟ قولك بأن اللواء جزء من الجيش، انتزاع أن اللواء جزء، هذا انتزاع من أمر ماذا؟ من أمر اعتباري. ولا بالخارج ما في تركيب، بالخارج في عناصر، بالخارج هناك عناصر، بدليل أنه لو هذا اللواء ارتكب الخيانة العظمى شو بيسوي؟ ما بيلغي، يقتل الضباط القادة مال اللواء ويلغي اللواء، أول شيء بيقتلوا للضباط، بعدين ماذا يفعل؟ بيوزع اللواء على ماذا؟ على ألوية أخرى بورقة قلم، بيوزعوهم 10-10 على كل لواء وهكذا. لا بيعدوش كله، ما حدا بيعدهم الكل، بيعدهم بس
القائد
فقط. هذه أمور ماذا؟ اعتبارية فقط، إمضاء ورق يعني، ما في شيء خارجي، أمور اعتبارية محضة. ورق ما اعتبرت، ما العلاقة، ما في بحث جزئية انتزاعية في المقام. بالشرعيات عندنا ماذا؟ عندنا المركبات. بالخارج أنت مثلا بالصلاة شو في عندك؟ بالخارج عندك تكبير، قيام، قراءة، ركوع، سجود، جلوس، تسبيح، هذا الموجود في الخارج صح؟ المولى ماذا قال لك المولى؟ شفت هذه الأفعال الخارجية؟ أنا سميتها ماذا؟ صلاة. فالصلاة شو بتكون؟ الصلاة شو؟ مركب اعتباري. الصلاة هي مركب اعتباري، فيش اسمه صلاة بالخارج. بالخارج في ركوع وسجود وقيام وجلوس، ما عم سب الدين وحياتك أنا، هذه هي في الواقع المسألة يعني. ما في صلاة بالخارج. بالخارج هناك تركيب مركب خارجي اسمه ماذا؟ اسمه هناك تكبير وقراءة وركوع وسجود وشكل ذلك. هذا المركب، هذه الأجزاء الخارجية اعتبرها الشرع أن مجموعة تسمى ماذا؟ صلاة. فهذا مسميه مركب اعتباري مقابل ذلك المركب الحقيقي. هذا المركب الاعتباري فعلا، لذلك مثلا هذا المركب الاعتباري الصلاة يقول لك المولى أنا إذا كنت في التمام أديش مركب اعتباري مؤلف من كم ركعة؟ 4 ركعات. أما في القصر حسوي لك يا ماذا؟ ركعتين. سويت لك ماذا؟ جعلت لك ركعتين بس، ما أكثر من ذلك. وإذا بدك أكثر، بدك تضغط علي شوي أكثر بالحرب ومشاكل ذلك، وتهليل وتسبيح فقط. إذا كنت جالس على الخيل مالتك وعم بتقاتل فقط، ماذا تكون صلاتك؟ الله أكبر لا إله إلا الله، وانتهت صلاتك.
لا بعد بلا الحرب ركعت وبلا الحرب،
هذه صلاتك. شو بدك انت؟ انت اللي شو بدك وبعطيك انا بخدمة انا اللي. مركب اعتباري بالنتيجة، وركب ما كفأ شيئا. فهذه الصلاة مركب ماذا؟ هذه الصلاة مركب اعتباري. شو تنتزع منها عنوان ماذا؟ عنوان ان الركوع شو؟ جزء صح؟ فهذه جزئية الركوع تنتزعها منين؟ من هذا المركب الاعتباري. ما نريد التنبيه عليه، كون الجزئية، كون الأمور الانتزاعية هي أمور حقيقية لا تتوقف على اعتبار معتبر، لا يفرق فيه بين كون منشأ الانتزاع أمرا حقيقيا واقعيا أم أمر اعتباري. كون الأمور الانتزاعية أمور حقيقية، أمور واقعية لا تتوقف على اعتبار معتبر، لا يفرق فيه الأمر بين كون منشأ الانتزاع أمر حقيقي وبين كون منشأ الانتزاع أمرا اعتباريا. شو يعني هالعبارة؟ يعني هذه العبارة أن كلما كان المركب موجودا أنت من حقك أن تنتزع الجزئية ولا تتوقف على إذن أحد. أنت من حقك أن تنتزع الجزئية سواء كان هذا المركب مركب خارجي حقيقي أم كان هذا المركب مركبا ماذا؟ اعتباري. والمولى لا يمكن له أن يقول لك هل رأيت هذا الجزئية الركوع؟ مع أن المركب موجود لا تنتزع الجزئية، ما يستطيع. لماذا؟ لأنه معنى كونه مركب أنه شو؟ أنه جزء. نعم يستطيع المولى أن يفعل شيئا، شو هو؟ أن يلغي منشأ الانتزاع باعتبار. الفرق بين منشأ الانتزاع إذا كان واقعيا ومنشأ الانتزاع إذا كان اعتباريا أن المولى يستطيع أن يعدم منشأ الانتزاع في الأمور الاعتبارية بمجرد ماذا؟ مجرد الاعتبار. لكن ماذا يعدم؟ يعدم منشأ الانتزاع، لا يعدم الأمر الانتزاعي. وألا الأمور الانتزاعية دائما هي أمور واقعية حقيقية لا يفرق فيها الأمر بين منشأ الانتزاع حقيقي ومنشأ انتزاع اعتباري. شو؟ وصلت معنا ولا بعدك وين؟
وصلت.
نص الطريق وين صورت بالضبط؟ الأمور الاعتبار الأمور الأمور الانتزاعية أمور حقيقية واقعية لا يفرق حالها بين كون منشأ انتزاعها أمرا واقعيا أم أمرا اعتباريا. ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة أن كلما كان منشأ الانتزاع موجودا صح لك أن
تنتزع.
ولو ألف مرة وقف الشارع وقال لك لا تنتزع جزئيات الركوع بنتزع سيعاقبني لا بأس هيعاقبني آخر شيء أن انتزعت ويقول لا تنتزع لكني ماذا انتزاع يكون ماذا مطابق للواقع غير مخالف للواقع. هو يستطيع شيء واحد فقط ماذا يفعل؟ أن يلغي يلغي منشأ الانتزاع. بطل في الانتزاع بطل في انتزاع شيئا. ومن هنا قال الماتن صغرى وكبرى مولانا الأحكام الوضعية أحكام الأحكام الوضعية الانتزاعية أمور واقعية والأمور الواقعية لا تنالها يد الجعل والاعتبار. إذن الأحكام الوضعية الانتزاعية لا تنالها يد الاعتبار والجعل. تم المطلوب. أي نتيجة؟ الأحكام الوضعية الانتزاعية نتكلم مثل الجزئية والمانعية والشرطية هي أمور واقعية والأمور الواقعية لا تنالها يد الجعل والاعتبار. إذا الأمور الانتزاعية لا تنالها يد الجعل والاعتبار. قياس صورة كبرى أمس ذكرنا هذا القياس تذكر. قال وبكلمة أخرى إن الجزئية للواجب من الأمور الانتزاعية الواقعية وأن كان وعاء واقعها هو عالم جعل الوجوب. حتى يؤكد الكلمات على أنه لا فرق بين كون منشأ الانتزاع منشأ واقعيا أو منشأ ماذا اعتباريا. فلا فرق بينه وبين جزئية الجزء في المركبات الخارجية H2O أو H2O مثل ما نحن بنقول للمركبات الخارجية من حيث كونها أمرا انتزاعيا واقعيا. الأمور الانتزاعية سواء كان منشأ انتزاعها عالم الاعتبار أو منشأ انتزاع الخارج الأمور الانتزاعية هي أمور واقعية. وإن اختلفت الجزئيتان في وعاء الواقع وحدة وعاء الواقع مالتها وين؟ الخارج والتاني تشط الواقع مالتها وين؟ وعاء الواقع مالها وين؟ الاعتبار. وعاء الواقع يختلف ما بين الذهن والاعتبار بين الخارج والاعتبار. وان اختلافت الجزئيتان يعني الجزئية الجزء في المركبات الخارجية وجزئية الجزء للأمور الاعتبارية في عالم في وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع وما دامت الجزئية أمرا واقعيا فلا يمكن إيجادها بالجعل للتشريع. هذه السؤال وانتهت الصغرى هنا ولا الكبرى؟ هذه الكبرى. وما دامت الجزئية أمرا واقعيا فالأمور الواقعية لا تناله يدل الاعتبار. الاعتبار والجعل نفس المعنى اعتداد إيجادها بالجعل التشريعي والاعتبار. هذا تمام الكلام في القسم الثاني أي ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي. أما القسم الأول وهو ما كان واقعا لموضوع موضوع حكم تكليفي آخر. علت عندنا الإمكان ماذا؟ أمس أنتوا شرحتوا لواحدكم ناسي؟ أكد أنت علي تفضل احكي شو عندك؟ لماذا؟ لماذا لا يمكن اعتبار الأمور الواقعية؟ ده هي غير موجودة إلى الآن. اعتبرتك عالما لأن الأمور الواقعية هي ذات آثار خارجية والاعتبار ليس في سلسلة مع العلل الأمور الخارجية.
يتمكن المعتبر من اعتبارها يكون
إذا العلم خاصيته التكوينية هي ماذا؟ سكون النفس. اعتبارك عالما لا يصيغرك ماذا؟ ساكن النفس وهادي البال. تبقى واحد وسواسي متردد شكاك. لماذا؟ لأنها تلك علة خارجية تكوينية والاعتبار لا يقع في سلسلة علل ماذا؟ الأمور الواقعية التكوينية.
ممكن تعيد الكبرى والصغرى
بالي من قوله إن الجزئية للواجب من الأمور الانتزاعية الواقعية. هذه الصغرى، بس هذه بعدين، وإن كان وعاؤها إلى منشأ الانتزاع هذا توضيح فقط للصغرى. الجزئية للواجب أمور الانتزاعية الواقعية الكبرى ما هي؟ آخر سطر. وما دامت الجزئية أمرا واقعيا فلا يمكن إيجادها بالجعل التشريعي والاعتبار. تلك الصغرى وهذه الكبرى، ما بينهما توضيح للصغرى حتى يدفع دخل موجود بالذهن لبعض بعض الإخوة، أنه إذا كان منشأ الانتزاع اعتباري فالأمر الانتزاعي اعتباري، وإذا كان منشأ الانتزاع واقعي فالأمر الانتزاعي يكون واقعي. الماتي يقول لا، ما في فرق بين أن كونه أمرا واقعيا وكونه اعتباريا من هذه الجهة. في شيء بعد؟ ندخل في البحث اللي بعده. ما هو البحث اللي بعده؟ القسم الأول هو الحكم الوضعي الذي يقع موضوعا لحكم تكليفيا. يقول السيد الماتن رضوان الله تعالى عليه، ما معنى كان القسم الأول؟ كان القسم الأول ما يقع موضوعا لحكم تكليفيا. وماذا تقدم معكم في الحلقة الأولى؟ ما هي علاقة الموضوع بحكم المحمول بالحكم؟ ما هي علاقة الموضوع بالمحمول بالحكم؟
علة ومعلول.
فإن الموضوع يكون بمرتبة ماذا؟ العلة، والحكم يكون بمرتبة المعلول. فالعلقة ما بين الموضوع والمحمول تناظر علقة العلة بالمعلول. معنى علة ومعلول يعني شو؟ من متقدم من متأخر؟ يعني دائما وأبدا لابد أن يكون الموضوع العرش ثم المحمول والحكم النقش. مش ذنبي أنا بكون أرخص شيء الإزاز بإيران غلق. حتى هذا غلي؟
كان
ب12. إذن كان عندك موضوع ومحمول، لدينا موضوع ومحمول. دائما المحمول هو الحكم الشرعي، يعني دائما وأبدا الموضوع متقدم رتبة على المحمول. أنتم ماذا تقولون هذا القسم الأول؟ شو كان القسم الأول؟ كان القسم الأول ما يقع موضوعا لحكم تكليفي. مثل ماذا قلنا مثلا؟ مثل مثلا
الصلاة،
مثلا
زوجية.
شو الصلاة؟ زوجية تقع موضوعا لماذا؟ يجب الإنفاق على الزوجة، يجب عشرة بالمعروف، يجب على الزوج، يجب أن يمكن من نفسه. شو بعد في عندك؟ يحرم أن يخرج من دون إذنها، يجب أن يأكل ما تطبخ.
وإن كانت طميزة
هل يحكم واقعية؟ أبيك كان بالواقع. هذه أحكام شرعية لازمة، هذه على كل حال مضبوط بأحكام الله عز وجل. بالنتيجة هذه أحكام مترتبة على موضوع اسمه ماذا؟ الزوجية. هذه جملة من الأحكام الشرعية مترتبة على أحكام مترتبة على الزوجية فعلا، وبحثنا ما هو الواقع في الخارج. هذه أحكام مترتبة على الزوجية. معنى كونها أحكام مترتبة على الزوجية أنه مين متقدم مين متأخر؟ أن الزوجية تفرض أولا، ثم ماذا؟ ثم يصب عليها هذه الأحكام التكليفية. فلو أنت ادعيت بأن الزوجية انتزعت من هذه الأحكام التكليفية، ما معنى ذلك؟ أن صارت الزوجية متأخرة مع كونها هف. شان هف؟ هذا خلفون، هذا خلفون هف، هو خلف ودور، ما هو كل دور نصور خلف. ها؟ بتقولوا هف؟ لغة المخطوطات، لغة المخطوطات. المخطوطات ما بيكتبوا، ما بيكتبوا كثير، بيحب يقللوا من الكلمات، فهف يعني هذا خلف، بياخذوا أول حرف وآخر حرف. هذا خلف، خذ الفاء والهاء بيصير ماذا؟ فإذا مش حتى بالميزان بيكتب هف، بتفسير الميزان في أكثر مرة بيقول هف. ما شفته؟ أنت ما شايف شيء، أنت شو بسوي لك أنا؟ مع أنت الله الوكيل مو شايف شيء وفاكر حالك إذا لم طرفه غير موجود. أنت أكبر مثال عنه عدم الوجدان يدل على عدم الوجود. ركزوا معي شوي صغير. إذن في الأحكام الوضعية التي تقع موضوعا لحكم تكليفي مقتضى المنطق الأمور ماذا يقول لنا؟ يقول بأن الموضوع طالما أنها تقع موضوعا فهي متقدمة، تقدم الموضوع على محموله رتبتان، ومعنى كونها منتزعة من الأحكام التكليفية أنها متأخرة هذا خلف. إذن لابد أن نقول بأن الأحكام الوضعية مجعولة بالجعل الاستقلالي، فالمولى يجعل الزوجية ثم يصب عليها الأحكامه، استحكامه شرعية أو غير شرعية أحكامه. المهم نحن ما كلامنا المولى الشرعي بالخصوص، نحن كلامنا بمطلق المولى، مطلق المولى فعلا. واضحة لهذه المسألة إلى الآن؟ في شيء لهنا؟ هنا
عيد مسألة لا بد أن نقول
بأنه المولى يجعل أولا الحكم الوضعي اللي هو عبارة عن الزوجية ثم يصب عليها ماذا؟ الأحكام الشرعية. يجعل النجاسة ثم يقول لك اجتنب النجاسة، مو أنه يقول لك اجتنب النجاسة وتنتزع أنت عنوان النجاسة، هذا خطأ هذا. لا، يجعل النجاسة وتصب عليها ماذا؟ يصب عليها الحكم بالنجاسة. يجعل البنوة ويصب أحكام البنوة. يجعل العبودية والرقية ويصب أحكام العبودية والرقية، لأنه يجعل أحكام العبيد وأنت تنتزع عنوان العبودية والرقية. هذا مو صحيح، كلها تقع موضوعا لأحكام تكليفية. هذا حاصل شو البيان المعروف. لكن الشيخ الأنصاري قال لهم لا مو صحيح. سؤال يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في رسائله جزء الثالث من صفحة 125 فصاعدا يقول لكم 130 تقريبا، يقول الشيخ الأنصاري في الرسائل اسمه فرائض الأصول هو الرسائل، تعمليش مثل هذا مش عارف فرق بينهما، مش كتابين هن شو كتاب واحد مطبوع اسمه فرائض الأصول لكنه مشهور ماذا بالرسائل فعلا. يقول الشيخ الأنصاري في رسائله يقول يا مولانا انتوا ليش عم بتقولوا هكذا، تعالوا نقول هكذا، تعالوا نقول أن الأحكام الأحكام التكليفية أولا جعلت ماذا قال المولى يجب الإنفاق على المرأة التي تقول لها قبلت، يعني تعقد عليها، يعني تعقد عليها، يجب العشرة بالمعروف للمرأة التي تعقد عليها وكذا 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 وكذا. ها تعقد عليها بالعقد الدائم، خذ لك راحتك، ها تعقد عليها دائما، ها مثل ودك يجب عليك أن تعقد عليها دائما. بسألك السؤال من الجزء الثالث صفحة 125 فصاعدا، صفحة 125 فصاعدا بالرسائل. ما حدا عنده مصدر تحت كاتبين بالأسفل؟ عندك أنت هذه طبعتك مش منيحة؟ أي جزء حاطين؟ لا هذه طبعة قديمة، هذه طبعة جديدة، حدا مرجع طبعة جديدة؟ جزء أي جزء بس؟ لك هذه لا، هذه اللي بديش هذا الكتاب، هي طبعة قديمة، ما حدا مرجع طبعة جديدة؟ أنت فرد أنت دار شو أنت؟ ما حدا عنده دار الفكر؟
330 كان.
اها هذه 125 130 هذه صحيح، هذه الارجاع، هذا الارجاع لا باس به، هالطبعه هذه هي من 25 130 بحث. هذا البحث بدا صفحه 125 هو يقول المشهور قال كيت وكيت وكيت، وصل الى 130 في البحث. هذه انا طبعه دار الفكر، انت عم تحكي عنها طبعه بصور جماعه المدرسين مجلدين الضخام. لا ما عم بيحكي عن هذا الكتاب، عم بيحكي هم يرجعونا إلى طبع الجماعة، كان في جماعة المدرسين طابعة سابقا أيامنا، ما كان في هذه الطابعة الجديدة، كان في طابعة الرسائل اسمها طابعة الجماعة المدرسين هذا الحجم هكذا، تجي كبيرة هكذا، هكذا مجلدين ضخام.
العربية تجي بيها
تخزق ورقة كنا نجي على الحوض تستخدم له كله هكذا. خليكم معي حتى بس بقين النكتة بس البحث، ما لناش بعدنا البحث. فإذا قلنا يجب الإنفاق على المرأة التي تعقد عليها ويجب عليك العشرة المعروف المرأة التي تعقد عليها، فنقول لك سؤال، هل المولى يجعل الأحكام التكليفية من عفوا يريد أن يجعل الحكم الوضعي من دون أن يجعل هذه الأحكام التكليفية، أو يجعل الأحكام الوضع الحكم الوضعي مع جعل الأحكام التكليفية؟ ها؟ إذا قلت المولى يجعل الحكم الوضعي اللي هو الزوجية من دون جعل الأحكام التكليفية، هذا لغو. وأصور لك إياها بأوضح التصويرات، أن تعقد على امرأة وأهلك يمنعك، أهلها يمنعوك ماذا؟ أن تنظر إليها وأن تتكلم معها وأن تتحدث شيء معها أبدا في المقام وتراها ومشاكل ذلك. زوجية ماذا وجودها؟ كعدمها فعلا. زوجية من دون أحكام تكليفية شو زوجية؟ شو بتكون؟ ما لا معنى. شو زوجية؟ ما نحن بدنا زوجية حتى نرتب ماذا؟ أحكام. فإذا كان المولى يجعل الزوجية من دون هذه الأحكام التكليفية فجعل الزوجية لا قيمة له، وإذا المولى يريد أن يجعل الزوجية مع جعل هذه الأحكام التكليفية فأن هذه الأحكام التكليفية كافية لانتزاع وماذا؟ زوجية. فجعل الزوجية معها يكون ماذا؟ لغوان. إن قلت الدور قال لك الدور لأنك أخذت عنوان ماذا؟ زوجة زوجة زوجة، لكن خذ عنوان ماذا؟ من عقدت عليها أي دور في البين؟ أنت عم تأخذ عنوان ماذا؟ الزوجة. من يأخذ عنوان الزوجة؟ نأخذ ماذا عنوان ماذا؟ المعقود عليها. ما أخذنا، أنت تنتزع عنوان الزوجية حينئذ. العقد فعل، منه العقد منه حكم وضعي، فعل من الأفعال. فتقول يجب الإنفاق على المرأة التي تعقد عليها عقدا دائما، ما تزعل أنت، فهذه تنتزع منها ماذا؟ عنوان اسم الزوجية. وجعل الزوجية مع جعل هذه الأحكام التكليفية يكون لغوا، لأن هذه كافية للانتزاع فلا يحتاج إلى مثل هذا الانتزاع. هذا كلام مين؟ منصوب للشيخ الأنصاري، وإن شاء الله تعالى الماتن يرد عليه ويقول له كلامك صح. عم يرد عليه، شو قال له؟ كلامك صح، أنا أستطيع أن أستغني عن جعل الحكم الوضعي بجعل ماذا؟ أحكام التكليفية. لكن شو الإشكالية فقط كانت؟ إشكالية اللغوية، مو؟ الإشكالية اللغوية يمكن لنا أن ندفعها بأي مبرر عقلائي. أسألك السؤال بالله عليك، أنه كل ما واحد بقى تتكلم معه واحد شو تقول له؟ يجب عليك هذه المعقود عليها افعل كذا، وهذه المعقود عليها افعل كذا، وهذه، أو تقول له هذه زوجة وهو لحاله ماذا؟ يرتب الأحكام عليها. لتنظيم الفقه، لتنظيم التشريعات، لإيصال الفقه بطريقة أفضل، ألا ينبغي جعل هذه الأحكام الوضعية؟ أي أسهل عليك في فكرك الفقهي أو في إيصال الأحكام الشرعية أو في إيصال وتبليغ التشريعات؟ أي أسهل أن تجعل أحكام تكليفية متعددة وتعددها؟ أقول لك ليك، يجب عليك أن تنفق على تلك المرأة التي عقدت عليها وعقدا دائما، أو تقول على الزوجة. بس إذا أردت لك ماذا؟ أن أقول لك اجتنب النجاسة، وأنا ما جعلت النجاسة، شو بقول لك؟ أقول لك اجتنب ملاقى البول وملاقى الغائط وملاقى الخنزير وملاقى الكلب وملاقى ما أدري شو بعد، لا وخمر و و و و و، أو أقول لك اجتنب النجاسة
بدون الحكم التكليفي؟ كيف يعرف النجاسة؟
ها؟
كيف يستطيع أن يتعرف عليها؟
لا، والنجاسة عرفت عليها أنا، قلت له النجاسة هي كيت وكيت وكيت وكيت. جعلوا الأحكام الوضعية هو يسهل ماذا؟ عملية تنظيم الفقه وتبليغه للناس، وهذه ذات جذور عقلائية، العقلاء هكذا تعاملهم، لذلك لا يكون هناك فيها أي لغوية. فدعوة اللغوية في المقام دعوة تكون حينئذ مدفوعة، باعتبار أنه صحيح أنه لو لم يكن هناك أي غرض من جعل هذه الأحكام الوضعية صحيح بيكون لغو، لكن قد صورنا لك منفعة عقلائية وهي تنظيم الفقه، تسهيل الفقه، ترتيب الفقه على وفق ما يفهمه العقلاء. وإن شاء الله تعالى هذا حاصل كلام الماتن. الدور هذه لأنه لم يعد مأخوذا في موضوع لم يعد مأخوذا في موضوع وجوب الإنفاق الزوجة، صار مأخوذ في موضوع وجوب الإنفاق مين؟ التي عقدت عليها. شو شو انت شو ايه منتقل؟ لا عم بيقول انا كثير هو الشيخ صار بيقول هكذا،
الشيخ الانصاري حل هذيك والشيخ حل الثانيه.
ايه ايه بال. واما القسم الاول فمقتضى وقوعه موضوعا للاحكام التكليفيه عقلائيا وشرعيا، لأنه, 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 لأنه هذه الأحكام الوضعية الزوجية والملكية والبنوة هذه منها بس تعبدات شرعية، هي موجودة أيضا عند من؟ عند العقلاء. وكونه مجعولا لذلك نحن نقول أنه كثير منها إمضائيات وليست ماذا؟ تأسيسيات من الشارع. وشرعا هو كونه مجعولا بالاستقلال لا منتزعا عن الحكم التكليفي. ليش؟ لأن موضوعيته للحكم التكليفي تقتضي سبقه عليه رتبة، كما تقدم معكم بالحلقة الأولى عند الحديث عن علاقة الحكم بموضوعه، مع أن انتزاعه يقتضي أن يكون ماذا؟ متأخرا عنه. وقد تثار شبهة لنفي الجعل الاستقلالي لهذا القسم أيضا بدعوى أنه شو؟ أن الجعل الاستقلالي لهذا القسم يكون لغويا. لماذا؟ لأنه بدون جعل الحكم التكليفي المقصود لا أثر له، لأنه إذا تجعل حكم وضعي موضوعا من دون أحكام تكليفية لا يكون أثر للحكم الوضعي، ومعه يعني مع جعل الأحكام التكليفية لا حاجة إلى جعل الحكم الوضعي لإمكان انتزاعه منها، بل يمكن جعل الحكم التكليفي ابتداء على نفس الموضوع الذي يفترض جعل الحكم الوضعي عليه. والجواب على هذه الشبهة أن الأحكام الوضعية التي تعود إلى القسم الأول، يعني التي تقع موضوعا بحكم تكليفي، اعتبارات ذات جذور عقلائية تنظيمية، الغرض من جعلها تنظيم الأحكام التكليفية وتسهيل صياغتها صياغة تشريعية، وهذا غرض عقلائي، وإذا كان غرض عقلائي من جعلها فلا تكون لغوة. هذا حاصل الكلام. بقيت إشارة واحدة في هذا البحث، أن هناك من يصر على جعل هذه الفقرة عبارة عن جوابين، لا جواب واحد. إذا حدا سألني غدا عن هذا الموضوع أجيبه عنه إن شاء الله، بس من باب الإشارة لهذا البحث اللاحق فعلا. ما هو الشيخ الأنصاري يقول لا يمكن أن تجعل، نقول له تجعل، يعني نقول يعني بعبارة أوضح، نحن أيها الشيخ الأنصاري نختار الشق الثاني. شو الشق الثاني؟ أنه تجعل الأحكام التكليفية وتجعل معها الأحكام الوضعية. ماذا قال الشيخ الأنصاري؟ قال هذا لغو. قلنا ليس بلغو. لماذا؟ لأن هناك غرض تنظيمي. خب ردينا دفعنا انتهينا. لا ما قبله، ما أشكل على، هو عندما أشكل على الأنصاري ما أشكل بهذا الإشكال. لو لم يقبل كلام الأنصاري بالجملة ما كان قبل رد، كان أشكل عليه بماذا؟ وكلامك أيها الأنصاري يلزم منه ماذا؟ الدور. ما قال له ذلك، اعترف بإمكان الاستغناء عن الجعل الاستقلالي للأحكام الوضعية، وقال له ماذا؟ هذه إشكال اللغوية غير موجود.
لا تأتي
إيه معنا مشكلة.
فدائما يعني يطرحها مرة أخرى
عند. ما طرحها مرة أخرى، وان طرحها مرة، طرحها مرة واحدة.
طرحها وهي مجاب عليه، يعني لا يرد الإشكال من الأصل، لا يرد.
هذا الإشكال لا يرد على الأنصاري، بس الإشكال الثاني يرد أو لا يرد؟
الإشكال الثاني يرد.
أخبط. شو بدنا أكثر من ذلك نحن؟
هو طرح.
ليش زعلان أنت بالضبط؟
طرح المشكلة بدون أن يطرح الجواب عليه.
ما جاوبنا عليه عنه نحن.
أنت جاوبت.
هو قال لي.
شيخنا
الأستاذ
الشهيد
ما عنده مشكلة جعل استقلال الأحكام الوضعية التي من هذا القبيل التي تقع موضوعا لحكم تكليفي. القسم الأول شمول الحكم للعالم والجاهل. هذا البحث اللي نطرحه الآن، نطرحه غدا إن شاء الله تعالى، يعتبر من الأبحاث الشيقة في علم الأصول التي أجاد الشهيد الصدر بأن عقد لها بحثا مستقلا، وهي مسألة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. أول شيء المقصود من هذه القاعدة، وقبل أن أذكر لكم ثمرات هذه القاعدة، وغدا نذكر إن شاء الله تعالى أدلة هذه القاعدة، كأول مقصود من هذه القاعدة يقصد العلماء أن الأحكام الشرعية على مستوى الجعل والتشريع، على مستوى ماذا؟ جعل الله تعالى. عندما جعل الله تعالى وجوب الصلاة، هل الله سبحانه وتعالى جعل وجوب الصلاة لخصوص من يعلم بتكليف وجوب الصلاة أو لا؟ شو عم تتخلص البحث؟ لا بس. هل جعل الله تعالى وجوب الصلاة لخصوص من يعلم بوجوبها، أو أن الحكم كان مطلقا يشمل العالم عالم والجاهل؟ وجوب الصوم هل هو مختص بالعالم بوجوب الصوم أو يشمل العالم والجاهل فعلا؟ هذا السؤال، هذا بمقام الجعل. ليش عم بقول دائما في مقام الجعل؟ لأنه قد أقول أنا قد أقول إن أحكام الله تعالى على مستوى الجعل تشمل العالم والجاهل، لكن على مستوى التنجيز والمعذرية الجاهل عن قصور ليس مخاطفا بالقضاء والإعادة، ليس مخاطبا بالقضاء والإعادة. من باب ماذا؟ من باب أن الله تعالى تنازل عن حقه، من باب أن الله تعالى أراد أن يعذره، تفضل عليه وأعذره. ها؟ ممكن هذا يقول واحد به، لا مخاطب التكليف، لكنه الله سبحانه وتعالى ماذا فعل؟ من باب التوسع على الناس وقال لهم، قال من أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. إذا ركبت أمرا، ركبت أمرا يعني ارتكبت شيئا، ركبت أمرا بجهالة، بجهالة فلا شيء عليك، لا تجب عليك لا القضاء ولا الإعادة. هذا شو بيكون هذا؟ هذا يكون حينئذ في مقام بيان أنه أنا تخفيفا نزلت عنك. ما له علاقة هذا الباب؟ نحن كلامنا ليس على مستوى ماذا؟ مستوى أن الله تعالى تنازل عن حقه، لم يتنازل عن حقه، وسع على العباد، لم يوسع على العباد. كلامنا بلحاظ الجعل بطبيعته، الحكم الواقعي بطبيعته. هل الحكم الواقعي جعل الله تعالى عندما قال لله على الناس حج البيت، هل هذا الحج واجب على العالم والجاهل على حد سواء أو لا؟ بحيث أنك لو كنت جاهلا بوجوب الحج على المستطيع وكنت مستطيعا ولم تحج، وعندما عرفت بوجوب الحج على المستطيع كنت قد خسرت مالك في البورصة العالمية في تلك الأيام السوداوية، كنت قد خسرت أموالك. هل نقول يجب عليك قضاء الحج لأنك كنت مكلفا بالحج، أو نقول لا لا أصلا أنت لم تكن مكلفا بالحج لأنك كنت ماذا؟ جاهلا بوجوبه، لأنك كنت جاهلا بوجوبه. هذه معنى قاعدة الاشتراك. قاعدة الاشتراك يعني الحكم شامل للجاهل والعالم، وأن العالم والجاهل على كل منهما مخاطبان بهذا التكليف. حيتوضح أكثر البحث غدا إن شاء الله تعالى. هذه القاعدة قاعدة يستفاد منها في جملة من المباحث. مثلا أحد ثمرات هذه القاعدة الواضحة نذكرها إن شاء الله تعالى عما قريب، أن القول بالتخطئة. كل من يقول بالاشتراك لابد أن يقول بماذا؟ بالتخطئة، لا يقول بالتصويب. فإذا أنت بتقول الحكم يشملني حتى لو كنت ماذا؟ جاهلا، حتى لو كنت جاهلا، يعني إذا أنت قامت الأمارة على خلاف الواقع تكون مكلف بماذا أنت؟ ما زلت مكلفا بالواقع، ما زلت، لأن الحكم مشترك، فأنت تكون ماذا؟ مخطئا. نقول بالتخطئة لا نقول بالتصويب. ذاكرين التخطئة والتصويب؟ ها؟ مثلا 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 في بحث سوف يأتي معنا في حديث الرافع، تتذكر رفع ما لا يعلمون والخطأ والنسيان و و و و و هناك شو ماذا قال سيد الخوي هناك؟ قال الرفع بلحاظ النسيان رفع واقع أو ظاهري؟ واقعي. الرفع بلحاظ ما شو اسمه الخطأ رفع واقعي، بلحاظ الاضطرار رفع واقعي، لكن بلحاظ ما لا يعلمون رفع ظاهري.
ليش
ليش ليش لاشتراك الأحكام بين العالم والجاهل؟ لأنه لو قلنا أن رفع ما لا يعلمون يعني رفع واقعي للحكم، يعني صارت الأحكام مختصة بالعالمين. هذا خلاف القاعدة، خلاف القاعدة، خلاف القاعدة. ما مسألة أخرى الإجزاء. إذا كنت قلد مرجع بعدين المرجع ماذا قبل أن يموت؟ سابقا ذكرت لكم هذا المثال، بالي كان واحد مرجع ماذا، أنت بتقلده صار لك 90 سنة، هو عمره 120، أنت تقلده صار لك 90 سنة لهذا المرجع، كل حياتك عم بتقلد هذا المرجع وعنده غيره. هو يقول لك ماذا؟ أن الغسل، أن أي غسل يغني عن الوضوء، وأنت باني على ماذا؟ كل يوم الصبح بتقوم ماذا؟ بتسبح بهذا شو اسمه، تقول ماذا؟ اغتسلت وتبدأ. هو قال لك الغسل طهورا كالوضوء، وتصلي انت تصلي على اساسه. هو انت رحت لعنده وشفته عرفت انه هو بسكرات الموت، فذهبت اليه وقلت له والله يعز علي فراقك وان شاء الله وكذا، اقول له بدي اخبرك خبر فقط، بقول له بدي اخبرك خبر واحد فقط. قال له شو؟ قال له تذكر المساله قلتها لك ان الغسل يغني عن الوضوء مطلقا، طلعت مخطئ انا، الغسل لا يغني عن الوضوء. بناء على أن الحكم مشترك بين العالم والجاهل، ماذا يجب عليك أنت؟ أما إذا قلت أن الأحكام مختصة بالعالمين يجب عليك الإعادة؟ لا يجب عليك الإعادة. في بحث الجمع بين الحكم الواقع والظاهري، تذكروا بالحلقة الثانية قالوا ماذا؟ قالوا طب أنا كيف أنا مثلا إذا فرضنا هلا قامت الأمارة على عدم وجوب الجمعة، وكان في الواقع ماذا؟ تجب الجمعة. قالوا اجتمع حكم واقع وظاهري وبينهما تضاد، كيف أنه أنا بحسب الظاهر لا يجب وواقعا ماذا؟ يجب. حتى متى يرد هذا الإشكال؟ إذا كان الحكم الواقعي شاملا لي حال جهلي، وإذا كان الحكم الواقعي لا يشملني حال الجهل، فأنا غير مكلف بهذا، أنا مكلف فقط بماذا؟ بالحكم الظاهر. لم يجتمع علي حكمان، لأن الحكم الواقعي لا يشملني. كثير من أبحاث الأصول مبنية على هذه القاعدة، تسمى قاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل، ومن هنا كانت أهمية البحث عنها. والمعروف فيما بينهم ذكر أربعة أدلة على هذه القاعدة: دليل الإجماع، دليل الروايات الخاصة، دليل الإطلاق، دليل العقل. أربع أدلة طرح الماتن في الكتاب ثلاثة، نحن حنضيف الرابع أحسن ما يضلون لحالهم. أربع أدلة تطرح في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، نذكرها ونبينها إن شاء الله تعالى. اشتباط اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وهو ما يأتي معنا غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.